بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانطلاقا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أتقدم بالشكر إلى الإخوة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهود كثيرة والحثيثة أو التي من خلالها ينشرون الوعي الديني بين المسلمين. عنوان هذه المحاضرة: أتاكم رمضان. وهذا العنوان مقتبس من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أتاكم رمضان شهر مبارك. وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بمقدم شهر رمضان؟ الجواب: لأن شهر رمضان يحوي على بركات وخيرات كثيرة عديدة، تعالوا نتعرف ولو على بعضها من خلال هذه المحاضرة. فمن بركات شهر رمضان أنه شهر نزول القرآن. قال ربنا الرحمن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن الذي هو كلام الرحمن أنزل في رمضان، وهذا يدلكم على شرف وفضل هذا الشهر، لهذا خص بنزول القرآن فيه. قال الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي على أفضل الأنام. إذا كون القرآن ينزل في رمضان هذا يدلكم على فضله وعلى شرفه، وما دام ذلك كذلك فلنحرص على اغتنامه. والناس في رمضان أقسام: منهم من يغتنم رمضان ومنهم من يضيع رمضان، ومن اغتنم رمضان فاز بخيراته، ومن ضيع رمضان ضيع الخيرات والبركات التي في رمضان. فانظر نفسك من أي الصنفين أنت. ومن بركة رمضان أنه شهر العفو والغفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان رغم أنفه، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ما منا إلا ويذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا الموفق الحريص على تكفير السيئات السالفة والماضية هو الذي يحرص على مكفرات الذنوب، ومن ذلك رمضان. إذا اجتهد في رمضان حتى تكفر الذنوب التي سلفت والتي مضت. ومن بركة رمضان أنه شهر العتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يا له من ثواب عظيم وكبير وجزيل في مقابل عمل يسير تجتهد في أيام وليالي معدودة محدودة، وإذا بك ظفرت بهذا الثواب العظيم. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذا اجتهاد في رمضان، ورمضان بمجرد دخوله وإذا بك وصلت إلى آخره، بل وإذا به انسلخ وخرج الشهر برمته، واغتنم من اغتنم وضيعه من ضيعه. ومن بركة رمضان أن أبواب الجنة فيه تفتح فلا يغلق منها باب، وأن أبواب النار فيه تغلق فلا يفتح منها باب. إذا هذا فيه تذكير بالجنة وما في الجنة من نعيم عظيم ومقيم. إذا ذكر نفسك ما في الجنة من نعيم، لأن هذا ينشط الإنسان على فعل الطاعات. ولهذا ربنا الرحمن عرفنا ووصفنا للجنة في مواضع من القرآن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ووصف الجنة في مواضع من السنة، وذلك حتى تنشط النفوس في الطاعة والعبادة. ولهذا تعرف واقرأ في وصف الجنة حتى تزداد نشاطا في فعل الطاعات. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر، لا هم فيها ولا غم ولا كروب ولا حروب ولا نوم ولا موت، بل تنتقل من لذة إلى لذة. إذا عرفت هذا كنت نشيطا في فعل الطاعات في رمضان بل وفي سوى رمضان. ومن بركة رمضان ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتغل فيه مردة الشياطين. إذن هذا من بركة رمضان، تغل فيه مردة الشياطين، ومن الذين يثقلون الطاعة على الناس ويزينون المعاصي للناس مردة الشياطين، ها هم في الأغلال. إذن الفرصة سانحة للاجتهاد في الطاعة والعبادة، فاغتنم ذلك. ومن بركة رمضان أن رمضان يحوي على ليلة هي خير من ألف شهر. قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيره فقد حرم. هذا هو المحروم الحقيقي. البعض يقول عمن لم يترقى هذا هو المحروم، وهكذا من لم يتحصل على سيارة فارهة وقصور عالية وأرصدة كثيرة في البنوك يقولون هؤلاء من المحرومين. المحروم الحقيقي هو الذي يحرم نفسه من خيرات وبركات رمضان، مع أن الأمر سهل المنال، مع هذا يفرط فيه. ومن بركات شهر رمضان أن المنادي ينادي فيه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذن في هذا حث وترغيب في فعل الطاعات وفي الإمساك عن المحرمات. يقال: يا باغي الخير أقبل. من لم يقبل في رمضان فمتى يقبل؟ من لم يجتهد في رمضان فمتى يجتهد؟ من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ إذن الله باغتنام أيام وليالي رمضان التي كما أسلفنا تمضي سريعا بمجرد دخولها، وإذا بك في نهايتها، بل وإذا بها انسلخت وخرجت، وفاز من فاز وضيع من ضيع. تلكم بعض الفضائل الواردة في شهر رمضان، لكن لننظر ماذا فعلت هذه الفضائل في الأسلاف. الأسلاف رحمهم الله كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر قبل أن يدخل رمضان، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان قبل رمضان 6 أشهر. فإذا بلغهم الرحمن اجتهدوا صاموا قاموا، ثم بعد ذلك يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم ما قدموا من أعمال صالحة في رمضان. قال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. إذن السنة كلها في حقهم دعاء، إما بالبلاغ وإما بالقبول. لماذا فعلوا هذا؟ لعلمهم ومعرفتهم بفضل وشرف رمضان، لهذا دعوا هذه المدة الطويلة أن يبلغهم الرحمن رمضان. هل كذلك فعلنا؟ الأسلاف وإخواني كانوا يشتاقون إلى رمضان، ولهذا ابن رجب ماذا قال؟ قلوب المتقين إلى شهر رمضان تحن. فهل أنت ممن تحن إلى رمضان؟ الناس أقسام، منهم من يحن لشهر رمضان وإذا دخل رمضان تلذذ به، ومنهم من إذا اقترب رمضان تراه متضجرا وإذا دخل رمضان تراه متكاسلا. لماذا ذاك النشيط وهذا متكاسل؟ لأن ذلك عرف فضل رمضان، وهذا جهل فضل رمضان، لهذا لم يقدره حق قدره. إذن تعرفوا واقرأوا في كتب الفضائل التي جمع العلماء، لماذا؟ حتى نعرف قدر الشيء، وبالتالي نبذل الجهود الكثيرة في سبيل الحصول على الثواب المترتب على تلك العبادات وعلى تلك الطاعات. وانظروا أيضا إلى كلمة عظيمة قالها ابن الجوزي رحمه الله ويدلكم على فضل شهر رمضان. قال: تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، فقط يوم. الأموات يعرفون قدر رمضان، لكن البعض من الأحياء ربما جهلوا قدر رمضان، ولهذا ضيعوه ولم يغتنموه. بل قال ابن رجب رحمه الله، قال: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، نعمة عظيمة أن يمكن الإنسان وأن يبلغ الإنسان رمضان وأن يعان الإنسان على اغتنام رمضان. ولهذا يأتي الآن سؤال آخر، عرفنا فضل رمضان وعرفنا حرص الأسلاف على رمضان، لكن كيف يغتنم رمضان؟ أقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما أنه بيّن لنا البركات والخيرات التي في رمضان بيّن لنا كيف يغتنم رمضان، وهذا من تمام حرصه ونصحه لكم عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يغتنم رمضان؟ يغتنم بالأمور الآتية، منها وأورد البعض منها، منها بالصيام. ماذا يترتب على صيام رمضان، على صيام تلك الأيام المعدودة، ومن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، وعن مفطرات معينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم هذا الحديث اشتمل على عمل وعلى شرط وعلى ثواب. أما العمل ما هو؟ من صام رمضان. لكن كيف نصوم؟ هل كيف ما اتفق؟ لا، صم صيام المتقين، صم صيام المتقين. والمتقي هو الذي يصوم بجميع جوارحه عن كل ما حرم الله، لا يصوم فقط عن الطعام والشراب، بل بجميع جوارحه يصوم عن كل ما حرم الله، وإلا تناقص الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. إذن الأجر يضيع، لأنه أطلق بصره والجوارح في المحرمات. إذن فلنصم صيام المتقين، هذا هو العمل. ما هو الشرط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. إذن لابد أن تصوم إيمانا واحتسابا، لا رياء وسمعة. هذا الباعث على العمل، لماذا عمل فلان، لماذا صام فلان، لماذا قام فلان، الباعث على هذا العمل هو ماذا؟ إيمانا واحتسابا. والذي يعمل لله يتلذذ العبادة ويستمر ولا ينقطع. إذن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا العمل وهذا الشرط، ما هو الثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى هذا الثواب العظيم والكبير والجزيل المترتب على صيام أيام معدودة قليلة تمضي سريعا، وكما أسلفت من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، وإذا بك ظفرت على هذا الثواب الكبير والعظيم. إذا فلتهتم بصيامك. انظروا البعض الآن يشتري سيارة، انظروا كيف يهتم بها، أكثر وأعظم وأولى وأحرى أن تهتم بالعبادات التي تترتب عليها أجور كبيرة ورضا رب الأرض والسماوات. أيضا مما يجتهد فيه في رمضان القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر أيضا ثواب عظيم يترتب على عمل يسير وهو قيام ليالي معدودة تمضي سريعا بركعات محدودة، وإذا بك ظفرت بهذا الثواب الكبير والعظيم. لكن احرص على أن تقوم ببدنك وبقلبك. البعض إذا وقف بين يدي ربه استحضر أنه واقف بين يدي الكبير المتعال، لهذا يتلذذ بتلاوته، لهذا يخشع في صلاته، يتدبر في الآيات التي يتلوها أو تتلى عليه، يستحضر أنه في ركوع وأنه محل تعظيم الرب، ويستحضر أنه في سجود فيسبح الرحمن، وهكذا. ومن صلى بهذه الطريقة أثرت فيه الصلاة. قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن لنحرص على أن نصلي بخشوع وتدبر حتى تؤثر هذه الصلاة فينا، حتى تظهر علينا الثمرات المترتبة على العبادات. إذن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرص على قيام رمضان، لا سيما على قيام ليلة القدر، فقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، بقيام ليلة واحدة تظهر على هذا الثواب الجزيل والكبير. قال ابن الجوزي رحمه الله: والله ما يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر. يعني لو قمت الدهر كله في سبيل إدراك والتماس هذه الليلة ما كان كثيرا، فكيف بقيام أوتار العشر الأواخر من رمضان؟ لهذا ليلة القدر هي في رمضان، وبالتحديد في أوتار العشر الأواخر من رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجى الليالي هي ليلة 27، لكن الموفق هو الذي يجتهد في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وبذلك إن شاء الله يكون قد أدرك هذه الليلة وفاز بخيراتها وبركاتها. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليها، مع أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. مع هذا انظروا إلى حاله في العشر الأواخر من رمضان، ماذا كان يفعل؟ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يشد مئزرة ويحيي ليلة ويوقظ أهله. هكذا يفعل قدوتكم وأسوتكم عليه الصلاة والسلام من ربكم، وكذلك فلنحرص أن نكون. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الخير على نفسه، بل عده إلى غيره، لهذا كان يوقظ أهله. وهكذا الموفق هو الذي يحث ويراقب أهل البيت على القيام، حتى لو أننا ما تمكننا من الصلاة مع الناس في جماعة في المساجد، صل في بيتك مع أهلك مع أبنائك مع زوجتك مع أبيك مع أمك مع أهل البيت. وعن الذين في البيت، ولا ندعو إلى إحداث تجمعات والناس يجتمعون في مكان واحد، فهذا يخالف المقصد الذي من أجله علقت الصلوات والجماعة والجمعة في المساجد. إذا فلنجتهد في إدراك هذه الليلة، ولنجتهد في القيام، ولنجتهد في ماذا؟ في الدعاء. ولهذا عائشة رضي الله عنها وارضاها من حرصها على الخير سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن هي أدركت هذه الليلة ما تقول؟ قال: قولي: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. احرص على الإكثار من هذا الدعاء، لا سيما في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وهكذا الأدعية الأخرى التي تحتاج إليها، لا سيما أن تدعو بأن يرفع الله عز وجل البلاء والوباء الذي انتشر في العالم. ادعو الله وأنت على يقين وأنت موقن بالإجابة أن الله عز وجل سيرفع هذا البلاء، وأبشر بما يسرك. أنت تدعو من؟ تدعو الذي يقول لشيء كن فيكون، تدعو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، تدعو الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. من استحضر هذه الأمور كان على يقين في حال دعائه، وبالتالي الله جل وعلا يستجيب لدعاء هذا الإنسان، وبإذن الرحمن يزول هذا الوباء ونعود إلى عباداتنا ومصالحنا. إذن الله بالقيام. أيضا مما يجتهد فيه في رمضان بالعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حج أو حجة معي. سبحان الله، مع أن العمرة تنتهي منها في ساعة أو ساعتين، والحج لا تنتهي منه إلا بعد أيام، مع هذا من اعتمر في رمضان ما هو الثواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. لكن العمرة لا تتيسر في هذه الأوقات بسبب انتشار ذاك الوباء، لكن بشارة لمن كان معتادا على العمرة والاعتمار في رمضان وكان عازما على العمرة في هذا العام، لكن حال بينه وبينه الوباء، نقول: بشراك، لقد فزت بإذن الله بالأجر، فأجرك محفوظ وأجرك واصل بإذن الله جل وعلا، لأن النصوص دلت على من حال بينه وبين العمل العذر فإن أجره محفوظ له. إذن أبشر. ولهذا الموفق ماذا يفعل؟ يعتاد على فعل بعض الطاعات من المستحبات حتى إذا حال بينه وبينها الأعذار من مرض وسوى ذلك فإن الأجر يستمر له. أيضا مما يجتهد فيه في رمضان بالطعام الطعام وتفطير الصائمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا ليس خاصا برمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. سبحان الله، هو صام مع هذا لك نصيب من الأجر والثواب، وهذا يدلكم على فضل الله جل وعلا على عباده. فإذا لا تبخل على نفسك، جد بهذا الأمر وأطعم الطعام، لا سيما عن طريق الجهات الرسمية التي تتكفل بهذا الأمر. إذن أكثر من الطعام الطعام ومن الجود والإحسان. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذا كن جوادا محسنا إلى أخوانك بالطعام والمال وبكل ما تيسر، عبر طبعا الجهات الرسمية حتى تصل تلك التبرعات والنفقات والأطعمة إلى مستحقيها. إذن أيضا مما يجتهد فيه في رمضان بالإكثار من تلاوة القرآن بدليل الحديث السابق حديث ابن عباس. ولهذا انظروا إلى الإمام مالك رضي رحمه الله ماذا كان يفعل في رمضان. كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. والله هذا يدعو إلى العجب. الإمام مالك كان في رمضان يفر من ماذا؟ من قراءة الحديث وما أدراك ما الحديث، ومن مجالسة أهل العلم وما أدراك من هم أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. فكيف لا يفر ذاك الإنسان من تلك المشاهدات والمسموعات والمقروءات المحرمة التي تجرح وتنقص من أجر الصيام؟ أولى وأحرى أن نبتعد عنها لا سيما في حال الصيام. إذن الله الله بالإقبال على كتاب الله، ومن قرأ القرآن أصاب الخيرات. من خلال القرآن تتعرف على رب الأرض والسماوات، على أسمائه، على صفاته، على وعده، على وعيده، على ما أعده للمتقين في الجنات، وعلى ما أعده للمجرمين في الجحيم. فيزداد إيمانك من خلال تلك التلاوة وذاك التدبر لكتاب الله جل وعلا. إذن الله الله بالإقبال على كلام الله في رمضان. إذا لم نقبل على القرآن في رمضان هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن فمتى؟ أيضا مما يجتهد فيه في رمضان بسائر الأذكار، لكن هذه من الأمور التي وردت فيها النصوص. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لإدراك رمضان، وأن يوفقني وإياكم لاغتنام رمضان، فمن وفق لذلك فقد وفق لخير عظيم. هذا ما تيسر حول هذا الموضوع، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.